أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 18 حيث ذكر صاحب العروة أن الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة. صار الكلام حول ما إذا شك في شمول جهة الوقف للمكلف، كما لو لم يدري أن هذا الحوض موقوف لمطلق التصرفات بحيث يشمل الغسل فيه أو يختص بالتصرفات غير الغسل، فقد يقال كما هو الظاهر من السيد الصادر قدس سره أن مقتضى الأصل العملي إباحة التصرف، وذلك لأن ملكية الغير لهذا المال الموقوف كانت موجودة في ضمن فرد زائل يقينا وهو المالك الأصلي الذي أوقف هذا الحوض مثلا، ولا ندري هل صار هذا الحوض ملكا لما يقابل هذا المكلف أو ملكا لما يعم هذا المكلف. فإذا أردنا أن نستصحب بقاء ملكية الغير فهذا يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي، ومثل لذلك بما إذا وضعنا العباءة في مكان ودخلنا الحمام وحينما خرجنا وجدنا عباءة هناك لا ندري هل هي عباءتنا أو عباءة شخص آخر، فقال بأن مقتضى القاعدة جواز التصرف التكويني في هذه العباءة لأن استصحاب بقاء ملك الغير لها لا يجري لأنه كان المالك السابق لها هو البايع للعباءة وقد زال ملكه يقينا، ولا ندري هل صارت العباءة ملكا لغيري حتى لا يجوز التصرف فيه أو صارت ملكا لي فلا يجري استصحاب بقاء ملكية الغير. نعم لا أحرز أن العباءة صارت ملكا لي، ولكن جواز التصرف التكويني لا يتوقف على إحراز ملكية الإنسان للمال، وإنما يمنع عن جواز التصرف إحراز كونه ملكا للغير. نعم لو أراد هذا الشخص أن يبيع هذه العباءة في السوق لا يجوز، أي لا يصح له بيعها لأنه لا بيع إلا في ملك، فالأمر في المقام كذلك. شخص يقول أنا لا أدري هل هذا المكان وقف، هل هذا الحوض وقف للمصلين وأنا لا أريد أن أصلي في هذا المكان، أريد أن أتوضأ وأذهب إلى مكان آخر، أو أنه وقف للمؤمنين وأنا من المؤمنين إن شاء الله، يقال له لا بأس حسب هذا الكلام الذي ذكر نظيره السيد الغلفاجاني قدس سره. وقال يجوز التصرف في المقدار المشكوك في الوقف ما لم يكن مزاحما للموقوف عليهم المتيقنين. وهكذا في المقام حيث لا أدري هل هذا الحوض وقف لأن يشرب منه أو يؤخذ منه الماء أو يغسل فيه الأواني أو وقف لما يشمل الاغتسال فيه، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا. فإنه أولا هذا الكلام إن تم صناعة فلا يتم رواية، لأنه ورد في الرواية الصحيحة أنه لو وجد شخص مالا في صندوق أنه إن كان يدخل أحد إن كان يضع أحد ماله في هذا الصندوق، يعني كان الصندوق مشتركا عادة، فالمال الموجود فيه الذي لا يدرى أنه لصاحب الصندوق أو لغيره يكون لقطة. وهكذا البيت الذي يأتي إليه كثير كمن جعل سرداب منزله مكانا للقراءة ولمجالس الحسين عليه السلام، فوجد فيه مالا لا يدري هل هذا المال له أو لغيره، فالرواية تقول هو لقطة ويترتب عليه أحكام اللقطة، أي لا يجوز له أن يأخذه لنفسه حتى لو لم يمكن تعريفه، لا يترتب عليه أحكام مجهول المالك، فيختلف عما لو وجد فلوسا في الطريق. هناك إذا لم يكن له علامة يجوز له أخذه، أما هنا قد يقال بأنه لا يجوز له أخذه، لابد من يعني إذا كان له علامة فلا بد من تعريفه، إذا لم يكن له علامة ففي كلام أنه هل يجب أن يتصدق به أو يجوز له أخذه لنفسه، هذا بحث لا يرتبط بالمقام. ثانيا نحن نقول حتى الصناعة لا تقبل هذا المطلب، لا كان كلامنا في المثال، كان كلامنا في المثال مثال العباءة، أن الإمام عليه السلام حكم بأنها لغطة لأنها وجدت في مكان مشترك لا يدرى هل العباءة لي أو لغيري، فظاهر الرواية أنها لغطة يجب تعريفها. نعم هذا الكلام لا يأتي في المقام، لكن نحن تكلمنا عن المقيس عليه وهو مثال العباءة، فقلنا بأن هذا الكلام الذي قيل بأنه يجوز له لبسها ولا يجوز له بيعها مخالف للرواية التي تقول بأنها لقطة لا يجوز له لبسها، بل لا بد من تعريفها. ثانيا استصحاب ملكية الغير وإن كان لا يجري في مثال العباءة لأنه من القسم الثالث من الكلي، لكن لا مانع من استصحاب حرمة التصرف في هذه العباءة، هذه العباءة في زمان كان يحرم علي التصرف فيها، وملكية الغير حيثية تعليلية، كان يحرم علي التصرف في هذه العباءة لحيثية تعليلية وهي كونها ملك الغير، وأنا أشك الآن هل هذه الحرمة باقية أو زالت لأجل أني تملكتها فأستصحب بقاء حرمة التصرف فيها. نعم، من يكون مسلكه مسلك السيد الخائي حيث يمنع عن جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية أيضا كمنعه عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، أو يمنع عن جريان الاستصحاب بنقطة زائدة في موارد الأحكام الانحلالية كحرمة التصرف في هذا المال لأنها حكم انحلالي، كل زمان يوجد فيها حكم مستقل لحرمة التصرف. فيقول السيد الخوي حرمة التصرف قبل شهر كانت متيقنة حدوثا وزالت، والحرمة في هذا الآن لو ثبتت فهي حرمة جديدة. ولكن من ينكر هذه المسالك ترى هو الصحيح من أن الاستصحاب يجري في الأحكام الجزئية ولو كانت انحلالية لوحدة الجعل والقانون عرفا، فلا مانع من استصحاب بقاء حرمة التصرف في هذا المال. وثالثا لو فرضنا جواز التصرف في تلك العباءة بنكتة ما ذكره السيد الصدر، لكن لا يمكن إسراء تلك النكتة إلى بحث الوقف لأن الوقف له حكمه، حيث ورد في الرواية الصحيحة إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، أي لا يجوز التصرف في الوقف إلا في جهة الوقف. والاستصحاب الموضوعي ينفي كون هذه الجهة وهي الاختصال في هذا الحوض جهة الوقف. فإذا نقح الاستصحاب الموضوع وقال الغسل في هذا الحوض ليس جهة الوقف فيدخل في ضمن عموم لا يجوز التصرف في الوقف إلا في جهة الوقف. أضف إلى ذلك أن الوقف على أقسام، ليس الوقف دائما وقفا تمليكيا حتى تقولوا بأن ملكية المالك الأصلي وهو الواقف زالت يقينا، ولا ندري هل انتقلت الملكية إلى ما يقابلني أو إلى ما يقابل تصرفي وهو الغوص في هذا الحوض، أو انتقلت الملكية إلى جهة تشملني، فتقول بأن هذا استصحاب في القسم الثالث من الكلية إذا أردنا أن نستصحب بقاء ملكية الغير. ولكن الوقف ليس دائما وقفا تمليكيا، راجعوا منهاج الصالحين في بحث الوقت ترون أن للوقف أقساما، فقد يكون الوقف تحريريا كما في وقف المسجد، وقد يكون الوقف تمليكيا، وقد يكون الوقف انتفاعيا يعني الملك يبقى في ملكية الواقف وإنما سبل منفعته في جهة الوقف، فهنا هذا الملك باق على ملك واقفه ولا يجوز التصرف فيه إلا في الإطار الذي عينه. والأصل يقول لم يعين هذا الواقف هذا الإطار الواسع الذي يشمل هذا التصرف المشكوك، فلا يقاس بما لو علمنا بزوال ملكية المالك الأصلي كما في مثال الأباء. وعليه فالصحيح ما ذكره صاحب العروة ووافق معه السيد الخوئي والسيد السيستاني من أنه لا يجوز التصرف في الموارد المشكوكة في الوقف. نعم، لو أخبر المتولي بساعة الوقف ويسمع قوله إذا احتمل صدقه، أو جرت اليد النوعية عليه، كما لو رأينا أن المؤمنين يأتون إلى هذا الحوض ويتوضؤون منه كما في حوض مدرسة فيضية، ويذهبون إلى الحرم الشريف ويصلون هناك كما عليه السيرة، فهذه السيرة تعتبر من قبيل اليد النوعية وتكون أمارة لسعة الوقف. المسألة 19: الماء الذي يسبلونه بشكل الوضوء والغسل منه، عفوا، الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن. السبيل يسمونه يعني للشرب العام، إذا تريد تشرب ما يخالف، أخذ اشرب. أما لا، إذا تأخذ الماء وتريد تتوضأ تغسل وجهك يخلص الماء، تأخذ ماء ثاني وتغسل إيدك، أو تأخذ الماء تصب في ظرف ثم تأخذ ماء ثاني تصب في ظرف حتى يكتمل ماء بمقدار الغسل، فتذهب إلى مكان تختفي من عيون الناس وتغتسل هناك، وهذا لا يجوز لأنك لا تحرز أن هذا الماء أذن مالكه في الوضوء منه أو الغسل منه، وإنما هو سبيل لأن يشرب. وهذه المسألة واضحة. المسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل. صاحب العروة من المتشددين في أمر الغصب، وهكذا السيد البروجردي، يقولون بأن من ائتزر بمئزر غصبي واغتسل فالماء الذي يجري على جسده علة تامة للغصب، لأن هذا الماء يبلل المئزر أو يصل إلى المئزر، وصول الماء إلى المئزر الغصبي يعتبر تصرفا محرما في مال الغير، فغسلك يعتبر علة تامة للحرام. بل قد يقال بأنه لو ائتذر شخص آخر بمئزر غصبي، فأنت حينما تغتسل ينصب الماء من جسدك إلى مئزره، فابتعد عنه حتى لا يكون غسلك علة تامة للحرام. ولكن مر سابقا أن صب الماء على الجسد الذي هو الغسل أولا ليس علة تامة للغصب المحرم، والعلة التامة للغصب المحرم مركب من مجموع صب الماء على الجسد وعدم وجود حائل بين هذا الشخص وبين ذاك المال المقصود، وليس مستندا إلى خصوص صب الماء على الجسد، فليس صب الماء على الجسد علة تامة للحرام. وثانيا، العلة التامة للحرام ليست محرمة لا نفسا كما هو واضح ولا غيرا ولا غيريا لعدم اعترافنا بثبوت الوجوب الغيري لمقدمة الواجب ولا الحرمة الغيري للعلة التامة للحرام كما نقح في الأصول. المسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاجت إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها. السيد الخوي هنا فصل قال: الغسل الذي يكون من التنظيف هذا يدخل في النفقة الواجبة على الزوج، وأما الغسل الواجب شرعا الذي لا دخل له في تنظيف الجسد، مجرد وجوب شرعي على هذه المرأة أنها إذا رأت دما بعد أن اغتسلت من الحيض وجاءت فرأت صفرة، فالاغتسال بعد رؤية هذه الصفرة لا يعد من التنظيف وإنما يعد واجبا شرعيا، وهكذا الاغتسال من الجنابة قد لا يكون من التنظيف وإنما يكون مجرد واجب شرعي. فذكر السيد الخوي أنه لا يجب على الزوج الذي أجنب زوجته أن يعطيها نفقة الحمام فيقول لها: أنت ثرية لو مو ثرية؟ إذا مو ثرية ما عدت فلوس تيممي للصلاة، إذا عدت فلوس أبوك أعطاك عيدية ما دي هدية روحي اصرفي من ذاك المال تغسل الجنابة، أنا مو واجب علي إعطائه نفقة غسل الجنابة للزوجة. الشيخ التبريزي الله يرحمه كان يقول هذا مو عرفي، الناس يقول أنت السبب. سويت كل شيء بهاي المسكينة هسه تعوفها ويصير خوف. فما هو منشأ كلام السيد الخوي؟ السيد الخوي قال بأن هنا عموم يدل على أن الرجل ينفق على زوجته بالمعروف، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهذا يشمل جميع هذه النفقات. ولكن الروايات حددت النفقة الواجبة بما يقيم ظهرها ويكسو عورتها. هذا الغسل هل يقيم ظهرها؟ يعني يقومها؟ ليس مأكولا ولا مشروبا ولا مسكنا تحتاج إليه هذه المرأة، وهل هذا يدخل فيما يكسو عورتها وجثتها؟ فإذا ما هو دليلكم على وجوب إعطاء نفقة وأجرة غسل الجنابة للزوجة؟ فأي فرق بين هذا وبين أن تجب على الزوجة كفارة إفطار صوم شهر رمضان لأنها مرضعة قليلة اللبن فأفطرت ووجب عليها مد من طعام هل يجب على الزوج أن يعطي هذا المد من الطعام للفقير بدلا عنها؟ نفس كلام الشيخ التبريدي قد يرد هنا، فيقال لهذا الزوج أنت الذي أحبلت هذه المرأة فولدت هذا الولد اللي ما يشبع. أو أن هذه المرأة أنت أحبلتها فهي حامل مقرب، والحامل المقرب يعني إذا بلغ حملها 8 أشهر أو 9 أشهر فهي حامل مقرب، ولو أفطرت للحرج أو لخوف الضرر فيجب عليها إعطاء مد من طعام بدل كل يوم، حتى لو كانت تصوم خلال السنة قضاء لا يجب على الزوج شيء. فقام هنا من هذا القبيل، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام خلاف الظاهر. ظاهر العمومات الدالة على وجوب الإنفاق بالمعروف شمول إعطاء نفقة غسل الجنابة وغسل الحيض وما شابه ذلك إلى الزوجة، وهذه الروايات ليست ظاهرة في إخراج هذه الفروض من النفقة الواجبة. على الزوج ما يقيم ظهرها ويكسو عورتها، نعم يعني النفقات التجمل لا تجب على الزوج، أما نفقة غسل الجنابة، نفقة غسل الحيض، نفقة غسل الاستحاضة، مو قضية أن الزوج هي التي أوجبت أو هو الذي أوجب غسل الجنابة على الزوجة، لا هذا خاص بغسل الجنابة، حتى في غسل الحيض حتى في غسل الاستحاضة ويجب على الزوج حسب الظاهر من العمومات إعطاء نفقة الغسل إلى الزوجة، لأنه يعد جزءا من نفقتها. أنا أقول الإنفاق بالمعروف أدري الروايات حددت النفقة الواجب، النفقة الواجبة حسب الروايات لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أو ما ورد في بعض الآيات من التعبير بال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والروايات حددت صحيحة ربعي والفضيل في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما، يعني الزوجة إذا رأت أن الزوج ينفق عليها ما يقيم ظهرها ويكسو عورتها وإلا فمن حقها أن تطلب من الحاكم الشرعي أن يأمر الزوج بالإنفاق أو الطلاق، فإن لم يقبل الزوج فالحاكم يطلق هذه المرأة. فالرواية حددت بما يقيم النفقة الواجبة بما يقيم ظهرها ويكسو عورتها. في معتبرة أبي بصير سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من خانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وفي معتبرة إسحاق بن عمار سأل أبو عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال يشبع بطنها ويكسو جثتها. الروايات واردة في أن الواجب إقامة ظهرها وكسوتها، ولأجل ذلك السيد الخوئي قال إعطاء نفقة غسل الجنابة ليس داخلا لا في إقامة ظهرها بإعطاء الطعام والشراب إليها، ولا بكسوة جثتها، فلا يجب. أنا أقول لا يظهر من هذه الروايات أكثر من أنه لا يجب على الزوج إعطاء نفقات التجمل وما يزيد على المقدار المتعارف من المأكل والمشرب والمسكن والملبس. وأما هل هذه الروايات ناظرة إلى نفي وجوب إعطاء نفقة غسل الجنابة؟ هذا بعيد جدا. فنرجع إلى الإطلاقات الواردة في وجوب الإنفاق بالمعروف. من الذي أجبر على نفقته؟ قال الوالدان والولد والزوجة. فإذا هل تقبلون أن الولد إذا احتاج إلى غسل الجنابة فوالده يقول روح تيمم، أنا ما أعطيك نفقة الحمام إلا في الأسبوع أو في الشهر مرة حسب المتعارف في البلدان، أو في السنة مرة مما يحتاج الإنسان في تنظيفه إليه، وأما كل يوم تقوم من النوم تقول أنا محتلم أحتاج إلى أجرة الحمام، فقد يقول الوالد بأني لا أعطيك ولا يجب علي ذلك. السيد أخوي يقبل؟ أليس يقول الولد يجب عليك إعطاء نفقتي وهذا من جملة نفقتي؟ عرفان خب بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.